أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث حول البكاء على الإمام الحسين عليه السلام وسلامة الفطرة. وصل إلى الحديث عن علم الأئمة عليهم السلام، وينبغي أن يكون واضحا في هذا المجال أن إجماع الأمة على الأئمة من أهل البيت عليهم السلام يرجع بالدرجة الأولى إلى النصوص المروية بطرق الشيعة والسنة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حول عدد الأئمة الأسباط النقباء الخلفاء وحول أسمائهم، إلا أنه يرجع أيضا إلى تميزهم في العلم، بمعنى أن كل إمام من الأئمة الاثنى عشر شهد له أهل عصره بأنه أعلم الناس على الإطلاق. هذه السيرة العلمية المتميزة هي التي جعلت إجماع أمتي متوفرا إلى هذا الحد. من باب المثال، لو أن الإمام الجواد عليه السلام لم يكن متميزا بالعلم فلم يكن هناك أي سبب لاهتمام المأمون بعقد مجلس المناظرة بينه وبين كبار العلماء في عصره، مع أن بغداد آنذاك كانت حاضرة علمية بالإضافة إلى كونها حاضرة سياسية أولى على مستوى العالم، كانت أيضا حاضرة علمية أولى. إذن يجب التنبه إلى أن السيرة العلمية العملية للأئمة عليهم السلام قد سببت استمرار هذا الاعتقاد بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعزيزه، إلى حيث يصبح إجماعا عمليا من الأمة على تفرد أهل البيت عليهم السلام في مجال العلم. بعبارة أوضح، من لولا علي لهلك عمر إلى آخر ما حصل في زمن الإمام العسكري عليه السلام، فإن الأمة كانت دائما ترجع عند المعضلات والمشاكل العلمية التي لا تجد لها حلا، ترجع إلى الأئمة عليهم السلام. وفيما يتعلق بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، تقدم معنا أن من جملة الروايات أن سعد بن عبد الله القمي وجه أسئلة إلى الإمام العسكري عليه السلام، الإمام العسكري سلام الله عليه، طلب من الإمام المهدي المنتظر وهو في حوالي الرابعة من عمره الشريف أن يجيب على هذه الأسئلة، والأسئلة والأجوبة مدونة في الكتب وهي مسائل طويلة جدا. علم الأئمة عليهم السلام متميز وهو يختلف عن سائر علوم العلماء بما لا يقاس. وفي كل عصر من عصور الأئمة كانت تكثر الكرامات التي يراها المسلمون من الإمام. هذه الكرامات ترجع في الحقيقة إلى فرادة علمه، وهذا الأمر كان يعزز اعتقاد الأمة بهم عليهم السلام، إلى حيث أننا لا نجد الآن مسلما يعرف السيرة والتاريخ، وعلى الأقل تواصل مع ما في كتب العلماء الشيعة والسنة إلا وهو يحترم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. فقط النواصب الذين ليسوا مسلمين، هؤلاء يحاربون الأئمة، يحاولون أن يمدحوا آل أبي سفيان، لأن النواصب هم شيعة آل أبي سفيان كما وصفهم الإمام الحسين عليه السلام. أشير هنا إلى واجب المعنيين من العلماء والمحققين والباحثين إلى تسليط الضوء على المناظرات التي حصلت بين عدد من الأئمة عليهم السلام وعدد من الساسة في عصرهم أو العلماء في عصورهم، مثلا مناظرات الإمام الحسن سلام الله عليه مع عتاة بني أمية، وهي مناظرات طويلة جدا وتتضمن أسسا ينبغي للأجيال أن تتعرف عليها وتهتدي بأنوارها. كذلك مناظرات الإمام الرضا سلام الله عليه مع أعلم علماء عصره، مع حشد من علماء عصره كان المأمون يجمعهم من الأديان المختلفة لمناظرة الإمام الرضا سلام الله عليه. كذلك مناظرات الإمام الجواد سلام الله عليه، وخصوصا مناظرته مع يحيى ابن أكثم، وكان ذلك في حوالي السابعة من عمره كما يذكر ابن حجر الهيثمي في كتابه المعروف بالصواعق المحرق. الكرامات والمناظرات التي عرفت عن أهل البيت عليهم السلام ترجع إلى العلم، والكرامات يجمعها عنوان الإخبار بالغائب، يعني كل إمام كان يخبر بالغائب، وكذلك كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كتب المسلمين تحت عنوان الإخبار بالغائب أو الإخبار بما يكون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكثير من الخصوصيات، وفيها إخبارات عن العصور المختلفة، أنها تقع في العصور المختلفة. ومن الأمور التي نسمعها عادة أنه في آخر الزمان تصبح النساء كاسيات عاريات وما شابه، هذه الأمور تندرج ضمن إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما سيقع، ويعبر عنه كما ذكرت بعنوان الإخبار بما يكون أو الإخبار بالغائب. في سيرة أهل البيت عليهم السلام هذا الجانب متوفر بكثرة ملفتة جدا، والملفت أكثر أن باب الكرامات كله للأسف الشديد مغيب بسبب الغزو الثقافي. يعني هناك طيف من الناس يحاول أن لا يتعاطى مع سيرة المعصومين إلا بما ينسجم مع روحه، وهو وغيره أهل هذا المنهج يقولون نعرض الإسلام بما ينسجم مع روح العصر. الكرامات عادة الجرعة الغيبية فيها كثيرة، الجرعة الغيبية لا تحتمل، ولذلك يبتعدون عنها ويتصورون أنهم يريدون أن يقدموا الإسلام بما لا يصدم، يعني يسبغون على الإسلام من حداثتهم ليصبح الإسلام بتصورهم منسجما مع روح العصر. هذا باب للتحريف. مثلا حول الكرامات، هناك كتاب واحد، الكتب كثيرة حول الكرامات، لكن كتاب واحد من كتب الكرامات لسيد هاشم البحراني رحمة الله عليه، كتابه ضخم جدا مجلدات، بالإضافة إلى الكتب الأخرى الكثيرة للقطب الراوندي وغير القطب الراوندي. علماءنا عادة اهتموا بتتبع هذه الأمور المروية عن كل إمام إمام، وهي تدخل في باب الكرامات وتتضمن الإخبار بالغائب، سواء الإخبار بما كان سابقا أو بما يكون. إخبار بالغائب أعم من الإخبار بما سيكون، وهو يشمل إخبار بما كان سابقا وحصل. وهذه الكرامات كلها كما أشرت ترجع إلى علمهم المتميز، يعني من الأمور التي يستدل بها على فرادة علم أهل البيت عليهم السلام، هذه الإخبارات بما كان أو بما سيكون. هنا أيضا لا بد من التأكيد على نقطة مرت الإشارة إليها بشيء من التأكيد، وهذه النقطة هي عبارة عن التلازم بين العلم والقدرة. يعني عندما نقول فلان عالم، إذن هو يمتلك قدرة في مجالات معينة ترتبط بعلمه، ليست القدرة منفصلة عن العلم، على الأقل في مجالات مرتبطة بهذا العلم. بالنسبة للمعصوم، العلم هو أساس تميزه، والعلم سلطان ويمنح صاحبه قدرة غير اعتيادية، قدرة على التصرف. هذه القدرة على التصرف يمكن أن يعبر عنها بالولاية التكوينية، والولاية التكوينية مبدأ ثابت لا نزاع فيه، إلا ما يطرأ ويتراءى ويطرح أحيانا نتيجة التأثر بالمادي. ومن أنواع التأثر بالمادي التأثر بالغزو الثقافي في عصرنا هذا وما يقرب منه. قدرة المعصوم قدرة غير اعتيادية، لأن علم المعصوم علم غير اعتيادي. سأذكر في هذا الحديث وما بعده إذا قدر الله تعالى بعض النماذج حول علم المعصوم وحول قدرة المعصوم. النموذج الأول من سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو عبارة عن أن عددا من الموالين لأمير المؤمنين سلام الله عليه جاءوه في الكوفة وجرى الحديث. حديث حول ماذا؟ حول أنك أنت أمير المؤمنين، وبما آتاك الله عز وجل يمكن أن تغير مجرى الأمور كلها، يمكن أن تقتل معاوية، وأنت هنا بالقدرة الإلهية بالولاية التكوينية. يريدون أن يقولوا، هم لم يستعملوا هذا التعبير، الأمير عليه السلام يريد أن يوضح لهم أن هذه القدرة موجودة بما أتاه الله عز وجل، ويريد أن يفهمهم أن الله سبحانه وتعالى لو كان يريد الهداية للعباد، هداية العباد بالمعجزة، لما بعث الرسل. كان يمكن أن يفرض على الناس أن يهتدوا. إذا شاء عز وجل فإن جميع من في الأرض، يعني إذا أراد أن يجبرهم على الإيمان، جميع من في الأرض يصبحون مؤمنين. لكن ما النتيجة العملية لذلك؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة أن الإنسانية لا تتبلور، جوهر الإنسانية لا يتبلور. بمعنى أن التلميذ في المدرسة إذا سجلته ناجحا أو أجبرته على أن لا يفعل شيئا غير النجاح، يعني إذا كان هذا التلميذ لا يمكنه أن يرسب ويمكنه أن ينجح، فما هي قيمته إذا سجلت له علامات النجاح وجمعتها له وقلت له أنت ناجح؟ الله عز وجل أراد أن يختبر الإنسان، ولا تتبلور قيمة الإنسانية وجوهر الإنسانية لا يتبلور إلا إذا كان الإنسان قادرا على الفعل وقادرا على الترك. لذلك خلق الله عز وجل الإنسان مختارا، يستطيع أن يكون مؤمنا ويستطيع أن يكون كافرا. هذا المؤمن إذا اختار الإيمان يستحق الجزاء في يوم القيامة، وهذه الدنيا لها ما بعدها، يعني كما يكون الإنسان هنا سيكون في الآخرة. إذن الأمير عليه السلام يريد أن يبين لهم أن هذه القدرة موجودة، ولكن الله سبحانه وتعالى أمره كما أمر الأنبياء كما أمر الأوصياء جميعا أن يعملوا وفق ساحة اختيار الإنسان، وفق قرار الله عز وجل بابتلاء الامتحان للبشرية. هذه القصة أوردها عالم من علمائنا اسمه حسين ابن عبد الوهاب من علماء القرن الخامس الهجري. حسين ابن عبد الوهاب ألف كتابا اسمه عيون المعجزات، ويذكر له اسم آخر الأنوار المحمدية. بعض الناس ينسب هذا الكتاب إلى الشريف المرتضى، لأن عصر مؤلف هذا الكتاب هو نفس عصر الشريف المرتضى. وفي تعريف بهذا الكتاب نجد مثلا في كتاب الذريعة يقول: عيون المعجزات للشيخ حسين ابن عبد الوهاب المعاصر للسيد المرتضى الذي عليه تملك الشيخ الحر، يعني صاحب كتاب الذريعة رأى نسخة مكتوب عليها بخط الشيخ الحر أنه تملك هذه النسخة سنة 1087 هجري. ومنه يظهر اعتماد الشيخ الحر على الكتاب، بل اطلاعه على أن اسمه الأنوار المحمدي، معروف الآن وموجود في برنامج مكتبة أهل البيت عليهم السلام باسم عيون المعجزات. لمين؟ للشيخ حسين ابن عبد الوهاب. وعادة في البحار ينقل عنه كثيرا، هو من مصادر كتاب بحار الأنوار ومن الكتب المعتبرة هذا الكتاب. هذا العالم في هذا الكتاب الذي يعرف الآن باسم عيون المعجزات أورد ما يلي: روت الشيعة من طرق شتى أن قوما اجتمعوا على أمير المؤمنين عليه السلام وقالوا: قد أعطاك الله هذه القدرة الباهرة وأنت تستنهض الناس إلى قتال معاوية. شو بدك بها الناس أنه يلا بدنا نروح ونحارب، أنت خلصنا من معاوية. طبعا يعني اذهب أنت وربك فقاتلا بس بطريقة ثانية. فقال: إن الله تبارك وتعالى تعبدهم بمجاهدة الكفار والمنافقين والقاسطين والمارقين، فوالله لو شئت، يعني أول شيء بيّن أنه الله عز وجل أمرنا أن نسلك الطرق الطبيعية، أن نطلب من الناس أن يؤمنوا وأن يتجمع المؤمنون ويواجهوا الكفار إذا أرادوا أن يحاربوا، هي الطريق الطبيعي مش طريق المعاجز. فوالله لو شئت لمددت يدي هذه القصيرة في أرضكم هذه الطويلة وضربت بها صدر معاوية، يعني هذه اليد القصيرة مددتها في هذه الأرض الطويلة وضربت بها صدر معاوية بالشام وأخذت بها من شاربه، أو قال من لحيته. فمد يده، هنه أعدين، مد يده عليه السلام وردها فإذا فيها شعرات كثيرة، فقاموا وتعجبوا من ذلك. ثم اتصل الخبر، وصل الخبر بعد مدة طويلة بأن معاوية سقط عن سريره في اليوم الذي كان مد يده أمير المؤمنين عليه السلام وغشي على معاوية، أغمي عليه، ثم أفاق وافتقد من شاربه ولحيته شعرات. هذا الكلام قاله أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا الفعل فعله وهو في الكوفة. ثم بيّن للناس عندما تعجبوا من ذلك، بيّن لهم أن هذا الأمر هو من نفس نوع ومن نفس باب فعل آصف ابن برخية. والآن لنا أي شخص يتعجب منا، نقرأ في القرآن الكريم أن النبي سليمان طاع طلب أن يأتيه أحد بعرش بلقيس، وكما هو واضح في القرآن الكريم قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فإذا لماذا يتعجب الشخص؟ أشير هنا إلى أن القرآن الكريم يجب أن نقرأه ونحن نحاول أن نفهم فيه الأسس العقائدية، هذا أساس عقائدي، يعني أن الإمام أو المعصوم الحجة النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام الحجة من الله عز وجل عنده قدرة بما آتاه الله عز وجل، يستطيع أن يفعل ما فعله عاصف بن برخية أو أكثر بحسب مرتبة المعصوم. إذا كان المعصوم من المعصومين 14 فإن قدراته فوق كل المعصومين، باعتبار أن المعصومين 13 من الحقيقة المحمدية وحكمهم حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما عدا النبوة. يقول في كتاب عيون المعجزات: وروي أنه عليه السلام لما تعجب الناس قال: لا تعجبوا من أمر الله سبحانه، فإن آصف ابن برخية كان وصيا وكان عنده علم من الكتاب على ما قصه الله تعالى في كتابه، فأتى بعرش بلقيس من سبأ إلى بيت المقدس قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه، وأنا أكبر قدرة منه. أن الأمير عليه السلام قدرته ما أتاه الله عز وجل أعظم من قدرة آصف ابن برخية، فإن عندي علم الكتاب كله، قال الله تعالى: ومن عنده علم الكتاب معنا به إلا عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عنده علم الكتاب في القرآن الكريم مقصود فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه، بينما آصف قال الذي عنده علم من الكتاب، الأمير عنده علم الكتاب فلذلك هو أقدر. ثم قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: والله لو طرحت لي الوسادة لقضيت لأهل التوراة بتوراتهم، سعة العلم الإلهي، ولأهل الإنجيل بإنجيلهم، ولأهل القرآن بقرآنهم بقضاء يصعد إلى الله تعالى. طبعا الإنجيل غير المحرف والتوراة غير المحرفة، يلتقيان مع حكم الله عز وجل في القرآن الكريم. بالنسبة لعرش بلقيس، بس لنذكر أنفسنا بالآيات، قال يعني النبي سليمان عليه السلام في سورة النمل: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. خصوصا نحن في هذا العصر الممعن تأثرا بأمراض الغزو الثقافي، عندما نقرأ في القرآن الكريم هذه الأمور ينبغي أن نبني عقيدتنا على أساسها، أن هذه الأمور ممكنة بقدرة الله عز وجل. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. الإنسان عندما يرى النعمة إذا لم يكن معصوما أو مسددا قد يبطر، قد يتفرعن، قد يتمرد، فلذلك يكون ممن يكفرون. ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الروايات حول إحضار آصف الذي هو وصي سليمان وهو كاتب للوحي عند النبي سليمان عليه السلام، الروايات حول إحضاره عرش بلقيس كثيرة جدا، لكن لأحفظ مسار الحديث اخترت رواية واحدة عن الإمام الصادق عليه السلام. قال: الرواية تبين لنا أن آصف ابن برخية الذي أحضر عرش بلقيس هذه المسافة كان عنده حرف واحد من أصل 73 حرف اللي هن الاسم الأعظم، الاسم الأعظم 73 حرف كأنه 73 اختصاص. يقول الإمام الصادق عليه السلام: كان عند آصف حرف واحد من أصل 73، وعندنا 72 حرف، واستأثر الله عز وجل بحرف واحد لنفسه. إذا من العلم المستأثر الذي لا يطلع عليه أحدا. الرواية هكذا في كتاب بصائر الدرجات للصفار عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا، كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به، فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس، ثم تناول السرير بيده. هو قاعد تكلم بها الحرف، خسفت الأرض بينه وبين سرير عرش بلقيس، صار العرش حده، تناوله بيده، تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كان أسرع من طرفة عين. كيف واحد يطوي الورقة يكون طرفها بعيدة، ورقة طواها بس بقدرة الله عز وجل وصيرها الأرض كأنها مش ورقة، يمكن هيك قماش أرق بتصير من الورق العادي. فمباشرة صار السرير بقربه، تناوله ورآه النبي سليمان مستقرا عنده، ثم تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كان أسرع من طرفة عين. وعندنا من الاسم 72 حرفا، وحرف عند الله تعالى استأثر به في علم الغيب المكنون. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أذكر هنا نموذجا حول علم الأئمة عليهم السلام، لكن نموذج عملي من سيرة الإمام الكاظم سلام الله عليه. يخبر فيه شقيق البلخي في القصة المعروفة عن شقيق البلخي والتي نظمت شعرا، وفي نفس الوقت هذا النموذج يقدم نموذج تعليمي وتربوي في باب تزكية النفس وكيف ينبغي أن يكون المتدين في علاقته بالله عز وجل وتفرغه للشأن العبادي. هذه القصة أوردها أحد علمائنا الكبار اسمه الإربلي في كتاب معروف من كتبنا المهمة اسمه كشف الغمة في معرفة الأئمة عليهم السلام. أوردها بسند إلى الشخص الذي تنسب إليه القصة، شقيق البلخي. شقيق البلخي كان في طريقه إلى الحج، ورأى الإمام الكاظم عليه السلام وهو لا يعرفه. الإمام الكاظم كان مقرر أن يسافر وحده إلى الحج، قافلته موكبه بيلتحق فيه هناك، لأنه يريد أن يمضي الطريق بعبادة الله عز وجل والتفرغ للعبادة والانقطاع إلى الصلة به سبحانه وتعالى من خلال الصلاة وسائر العبادات كالذكر وغيره. قبل أن أستعرض القصة أشير إلى أن الإربلي في كتاب كشف الغمة ذكر أن هذه القصة وردت في عدة مصادر. مثلا يقول: القصة التي أريدها عن شقيق البلخي قد أوردها جماعة من أرباب التأليف والمحدثين، ذكرها الشيخ ابن الجوزي. طبعا هؤلاء من العلماء المسلمين السنة. في كتابيه إثارة العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، ابن الجوزي ذكر هذه القصة، قصة شقيق البلخي مع الإمام الكاظم عليه السلام في كتابين. الكتاب الأول اسمه هذا، الكتاب الثاني صفة الصفوة، أيضا ذكرها الحافظ عبد العزيز الجنابذي، وحكى للإربلي صاحب كتاب كشف الغمة بعض الأصحاب أن القاضي الرامهرمزي ذكرها في كتابه كرامات الأولياء. إذن هذه أربعة كتب من كتب العلماء السنة وردت فيها قصة شقيق البلخي مع الإمام الكاظم عليه السلام. أما القصة فهي كما يلي: قال شقيق البلخي: خرجت حاجا في سنة 49 وما، بحسب النصوص التاريخية الإمام الكاظم عليه السلام في هذه السنة عمره في العشرينات سلام الله عليه. خرجت حاجا في سنة 49 وما، فنزلنا القادسية، ظاهر أن السفر كان من الكوفة باتجاه مكة، نزل القادسية اللي هي على مسافة من الكوفة. فبين أنا أنظر إلى الناس في زينتهم، موسم حج ومواكب الناس وقوافل الحجاج، بين أنا أنظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم، فنظرت إلى فتى حسن الوجه شديد السمرة ضعيف، فوق ثيابه ثوب منصوف مشتمل بشملة، في رجليه نعلان، وقد جلس منفردا، فقلت في نفسي: هذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس. هذا جاي عم يتسكع على أساس أنه بالظاهر بأنه من أهل العبادة والتصوف، هو هيك تصور، ويريد أن يستطعم الناس ويأخذ منهم ويوصل على الحج بهالطريقة. يريد أن يكون كلا على الناس في طريقهم، والله لأمضين إليه ولأوبخنه. فدنوت منه، فلما رآني مقبلا قال: يا شقيق، نداه باسمه، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ثم تركني ومضى. فقلت في نفسي: إن هذا الأمر عظيم. هلأ انتقلت القصة من أنه هذا من المتصوفة ويريد أن يكون كلا على الناس إلى أنه هذا من الأبدال، عرف نيتي. مجرد ما أنا قربت صوبه قال: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن هذا الأمر عظيم، قد تكلم بما في نفسي ونطق باسمي، وما هذا إلا عبد صالح، لألحقنه ولأسألنه أن يحالني، يعني يحللني سامحني من سوء ظني فيه. فأسرعت في أثره فلم ألحقه وغاب عن عيني. فلما نزلنا واقصة، منطقة تانية بالطريق، هي الأسماء تتردد في خلال الحديث عن سفر الإمام الحسين عليه السلام من مكة إلى العراق إلى اتجاه الكوفة. فلما نزلنا واقصة وإذا به يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تجري، فقلت: هذا صاحبي، أمضي إليه وأستحله. فصبرت حتى جلس وأقبلت نحوه، فلما رآني مقبلا، هو أصبح في حال شقيق، أصبح في حال يريد أن يعتذر، يعني هو اعتبر حاله أخطأ. بمجرد أن رآه الإمام الكاظم عليه السلام، فلما رآني مقبلا قال: يا شقيق، أتلو وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم تركني ومضى. فقلت: إن هذا الفتى لمن الأبدال، لقد تكلم على سري. فلما نزلنا منطقة اسمها زبالة، إذا بالفتى قائم على البئر وبيده ركوة يريد أن يستقي ماء، فسقطت الركوة من يده في البئر وأنا أنظر إليه، فرأيته وقد رمق السماء، وسمعته يقول، يعني يخاطب الله عز وجل: أنت ري، يعني ارتوائي، أنت روائي، أنت ري إذا ضمئت إلى الماء، وقوتي إذا أردت الطعام. اللهم سيدي ما لي غيرها، فلا تعدمنيها. قال شقيق: فوالله لقد رأيت البئر وقد ارتفع ماؤها. فمد يده وأخذ الركوة وملؤها ماء، فتوضأ وصلى 4 ركعات. ثم هنا الأمر الأعجب، ثم مال إلى كثيب رمل، تلة رمل، فجعل يقبض بيده من الرمل ويطرح في الركوة ويحركه ويشرب. فأقبلت إليه وسلمت عليه، فرد علي السلام، فقلت: أطعمني من فضل ما أنعم الله عليك. فقال: يا شقيق، لم تزل نعم الله علينا ظاهرة وباطنة، فأحسن ظنك بربك. يبدو كان عم بفكر شقيق انه شو عم يأكل هذا، بدي شوف، بس مش موقن. ثم ناولني الركوة فشربت منها، فإذا هو سويق وسكر، فوالله ما شربت قط ألذ منه ولا أطيب ريحا، فشبعت ورويت وبقيت أياما لا أشتهي طعاما ولا شرابا. ثم إني لم أره حتى دخلنا مكة، فرأيته ليلة إلى جنب قبة الشراب في نفس الليل قائما يصلي بخشوع وأنين وبكاء، فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل، فلما رأى الفجر جلس في مصلاه يسبح، ثم قام فصلى الغداة وطاف بالبيت أسبوعا، يعني سبعة أشواط، فخرج فتبعته وإذا له حاشية وموال، يعني مش مثل ما فكرت بالأول أنه من المتصوفة وأنه هيك لحاله بده يتسكع، وبعدين أنه مثلا مش والله من الأبدال لكن لحاله، لا، وهو على خلاف ما رأيته في الطريق، ودار به الناس من حوله يسلمون عليه. فقلت لبعض من رأيته يقرب منه: من هذا الفتى؟ فقال: هذا موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. فقلت: قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السيد، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه القصة نقلها، نظمها بعضهم شعرا. الشعر هكذا يقول، المصدر الذي نقلت منه الخرائج والجرائح لقطب الراوندي يقول: ولقد نظم بعض المتقدمين واقعة شقيق معه في أبيات طويلة، اقتصرت على ذكر بعضها. لم يذكر لنا القصيدة للأسف كلها. ما ذكره هو هذا: سل شقيق البلخية عنه، وما عاين منه، وما الذي كان أبصر؟ قال: لما حججت عاينت شخصا شاحب اللون، ناحل الجسم أسمر، سائرا وحده وليس له زاد، فما زلت دائما أتفكر، وتوهمت أنه يسأل الناس، ولم أدري أنه الحج الأكبر. ثم عاينته ونحن نزول دون فيد على الكثيب الأحمر، يضع الرمل في الإناء ويشربه، فناديته وعقلي محير: اسقني شربة. فناولني منه فعاينته سويقا وسكر، فسألت الحجيج: من يك هذا؟ قيل: هذا الإمام موسى بن جعفر، صلوات على محمد وآل محمد. سيدي مولاي، يا باب الحوائج موسى، نظرة رضا محمدية، حاشا أن نرجع إلا بأكثر مما نتوقع. بالإضافة إلى أن هذه القصة تكشف عن نوع من علم الإمام بأمور ذكرت سابقا أنها أمور عادية بالنسبة للمعصوم، الأخبار بالغائب من هذا النوع يمكن لبعض المؤمنين أن يعطيه الله عز وجل ببركة الإمام، ببركة المعصوم، مثل هذا العلم. بالإضافة إلى هذا الجانب، هذه القصة تقدم لنا نموذجا عن السبب الذي لأجله أجمعت الأمة عبر أجيالها، الشيعة السنة الكل، على احترام الأئمة وعلى تقديس الأئمة، باعتبار أن سيرتهم النبوية سيرة متميزة. هذا نموذج. يعني الآن عندما نجد أن هذه القصة وحدها روية في وردت في أربعة كتب لعلماء سنة كما مرض. وأي مسلم عندما يقرأ هذه الحادثة يخرج منها بنظرة تقديس خاصة إلى للإمام الكاظم سلام الله على جانب العبادي. يعني عندما نقول نريد أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نتنبه إلى أن الاقتداء به صلى الله عليه وآله يفرض نمطا معينا في الموقف من العبادات: الاهتمام بالصلاة أول الوقت، الاهتمام بتعقيبات الصلوات، الاهتمام بقراءة القرآن يوميا، الاهتمام بذكر الله عز وجل بحيث أن يكون للشخص زاده من الذكر. هذه الأمور هي أساس ليتحقق الاقتداء بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الاقتداء بسيرة الأئمة عليهم السلام. وهذا الخط الروحي الإيماني هو أساس التدين. فمجرد الفصل بين البكاء على الإمام الحسين عليه السلام وبين تحسين الخلق يدل على أننا ابتعدنا عن أصل التدين، وأن فهمنا للتدين فهم هجين، فهم دخيل، فهم متأثر بالغزو الثقافي ومتأثر بدرجة من الدرجات بمشروع الوهابية الذي هو فصل الأمة عن الجانب الروحي وعدم يعني إضعاف العاطفي تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، وجعل هذه العاطفة منحصرة بآل أبي سفيان. الآن تجد منهم من يدافع عن يزيد، الذي يدافع عن يزيد ماذا يريد أن يقول؟ ولا يدافع عن الحسين، لا يدافع عن أهل البيت، وإنما يدافع عن أبو سفيان. يعني أبو سفيان أيضا عندما كان يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم لو استطاعوا أن يدافعوا عنه في تلك الفترة لدافعوا، لكن يقولون هو أسلم والإسلام يجب ما قبله. بيطلع أبو سفيان الذي أمضى عمره وهو يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، بينما أبو طالب الذي أمضى عمره وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هذا من الكافرين وفي ضحضاح من نار وما شابه، لأن الجماعة شيعة آل أبي سفيان فلا يتوقع منهم غير هذا. طيب من يريد أن يكون من شيعة أهل البيت ليكون من شيعة رسول الله حقا سواء كان شيعي أو سني؟ ينبغي أن يتنبه إلى الجانب العبادي، ينبغي أن يتنبه إلى المخزون الروحي. تنمية هذا الجانب هو الذي يجعل الشخص على علاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأهل البيت عليهم السلام. أختم بالإشارة إلى قصة الحج علي البغدادي، وهي تقدم نموذجا عن علم الإمام المهدي أرواحنا فداه بأمور أؤكد على أنها صغيرة بالنسبة للمعصوم، لكن هذه القصة طبعا طويلة لن يمكنني استعراضها. أشير إلى أنها موجودة في كتاب مفاتيح الجنان، لكن سأشير هنا إلى سند هذه القصة، إلى صحة هذه القصة، إلى مصدر هذه القصة وأهميتها، ليكون الشخص عندما يقرأها مطلعا على أنها لا نقاش فيها على الإطلاق. هذه القصة طبعا أولا أذكر السند ثم أذكر خلاصة عنها. بالنسبة للسند، المحدث الطبرسي صاحب مستدرك الوسائل كان في فترة يؤلف كتاب جنة المأوى. كتاب جنة المأوى أدرج في البحار، كتاب البحار. يعني الآن تفتح كتاب البحار 51 تجد أنه جزء اسمه في داخل كتاب البحار جنة المأوى، يعني أضيف هذا الكتاب إلى البحار لاحقا، ألفه المحدث الطبرسي. يقول: كنت مشغولا بتأليف كتاب جنة المأوى فزرت الكاظمي وزرت العالم فلان من آل الصدر سيد محمد ابن السيد حيدر الكاظميني، ظاهر بيت الصدر، والظاهر السيد حيدر هو جده للشهيد سيد أحمد باقر الصدر، فهذا بصير والد جده للشهيد سيد أحمد باقر اللي زيره مين؟ زيره العالم الطبرسي النوري، معروف بالنوري أو بالطبرسي. صاحب مستدرك الوسائل زاره سأله أنه أنا أؤلف كتاب جنة المأوى إذا اطلعت على قصة في المجال. قال والله حدثني حاج اسمه الحاج علي البغدادي بمسألة أنه رأى الإمام صاحب الزمان عجل تعالى فرجه الشريف، فقلت له دعني أكتب هذه القصة منه. قال سمعتها منه قبل وقت طويل وأخاف أن لا أكون دقيقا في نقلها. قلت له أرجوك إذا استطعت أن تسمعها منه وتكتبها لي لأدرجها في كتاب جنة المأوى. قال ثم تركته حوالي 3 ساعات ورجعت إليه، يبدو الشيخ راح على مكان عنده زيارة أو شيء. بعد 3 ساعات وجدته يقول من عجيب الاتفاقات أنك بعد أن ذهبت طلب مني أن أصلي على جنازة في حرم الكاظمين عليهما السلام، ذهبت فوجدت الحج علي البغدادي صاحب القصة وسمعت لك القصة منه تماما، وها أنا أكتبها كما سمعتها. بيقول الشيخ الطبرسي فأخذت القصة منه وأدرجتها في جنة المأوى، ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذه القصة لكف. هي القصة اللي موجودة وين؟ في كتاب مفاتيح الجنان، وأرجو أن تقرؤوها بتمعن وتدبر، لكن أنا أتحدث هنا عن قيمتها السندية أنه مسألة ثابتة. ثم يقول المحدث في كتاب النجم الثاقب، غير جنة المأوى، كتاب النجم الثاقب، يقول بعد سنين رحت إلى الكاظمية ورحت زرت أخو هذا العالم، ممكن يكون متوفي ما بيقول، ممكن يكون الأول السيد محمد صار متوفي، فزرت السيد حسين الكاظميني وهو أخ جناب السيد محمد، وكان يسكن في بغداد وعليه مدار الأمور الشرعية لشيعة بغداد، وطلبت منه أن يحضر الحج علي البغدادي المذكور. قال فأحضره. قلت له بدك اسمع منك القصة، انا سمعتها من السيد محمد كان سمعها منك، هلا بدي اسمعها منك مباشرة. قال المجلس الان لا يناسب، كان في جماعة ما بدي يحكي قدامهم، فذهبنا الى مجلس اخر وحدثني بالقصة ويذكر القصة كما حدثه بها في هذا المجلس. يعني هذه القصة ينقلها صاحب المستدرك عن الحج علي البغدادي مباشرة، هي الموجودة في مفاتيح الجنان، ويمدحها المحدث الطبرسي مدحا كثيرا باعتبار أنه يقول فيها أمور تربوية مهمة جدا. عبارته حول المجلس الذي سمع منه في هذه القصة يقول طلبت منه أن يحضر الحج علي المذكور، وبعد أن حضر طلبت منه أن ينقل القضية في ذلك المجلس فأبى، وبعد الإصرار رضي أن ينقلها ولكن في غير ذلك المجلس، وذلك بسبب حضور جماعة، فذهبنا إلى مكان خال ونقل القضية، وكان الاختلاف في الجملة في موضعين أو 3، وكانت تظهر من سمائه آثار الصدق والصلاح بنحو واضح، بحيث ظهر لجميع الحاضرين مع كثرة تدقيقهم في الأمور الدينية والدنيوية ظهر القطع بصدق الواقعة. هالقصة مهمة جدا، من جملة الأمور الموجودة فيها أن الإمام يخبره بأن ما دفعته لوكلائي، هو معطي مبالغ من الحقوق لعدد من المراجع، ما دفعته لوكلائي مقبول. من جملة الأمور أن الإمام يخبره أن من يزور الإمام الرضا عليه السلام ويأكل من طعامه، أو مثلا يؤتى بطعام من عند الإمام الرضا، أو يؤتى مثلا بمادة أولية وهو بيطبخها بس من عند الإمام الرضا عليه السلام، الذي ينبت لحمه ودمه على طعام الإمام الرضا لا يستطيع منكر ونكير أن يدنو منه. يقول الإمام جدي ضامن سلام الله عليه. وفي مسألة التعبير جدي ضامن إشارة إلى مسألة موجودة في الروايات أن الإمام الرضا عليه السلام ضمن الغزال لصياد اصطاده، والغزال راحت أرضعت أولادها ورجعت، الإمام هو الذي ضمن. بإيران متعارف يا ضامن آهو يا زامن آهو، يعني يا ضامن الغزال، فهذا موجود في الروايات. تعبير الإمام جدي ضامن إشارة إلى هذه الرواية، إلى هذا الحديث. المهم، الأمور التي يخبر بها الإمام سلام الله عليه كثيرة جدا، ومن أهم في القصة أن الإمام عليه السلام يقول للحاج علي البغدادي عندما سأله هذه البساتين، هذه الأنهار التي أراها محيطة بنا، ما هي؟ فقال له الإمام: المؤمن تحيط به هذه الأمور، المؤمن تحيط به هذه الأمور في الدنيا. هذا الأمر يذكرنا بالآية القرآنية: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. وين؟ بالدنيا والله بالآخرة؟ لا، في الدنيا. طيب، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، ليش بالآخرة؟ إذن العمل الصالح يجعل لصاحبه هذه الجنات، وفي الآخرة تظهير هذه الجنات التي كان فيها بسبب أعماله، يصبح الشخص، يكون الشخص في الجنة. كان بعض المؤمنين في مجلس الإمام الباقر عليه السلام، فقالوا له: ادعوا الله تعالى لنا بالجنة. فقال: أنتم الآن في الجنة، فسألوا الله أن لا يخرجكم منها. أختم برواية عن الإمام الصادق عليه السلام يشير فيها إلى علم الإمام المهدي أرواحنا فداه، والرواية مربية. قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رأيت القائمة، أجر الله تعالى فرجه، أعطى رجلا 100,000 وأعطى آخر درهما فلا يكبر ذلك في صدرك، فإن الأمر مفوض إليه، مفوض إليه. العبرة طبعا محل الكلام حول الرواية كثير، لكن العبرة أن نهيئ أنفسنا في عصر الغيبة لنكون إذا ظهر الإمام ممن يسلمون تسليما لما يحكم به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن الإمام سلام الله عليه إذا حكم لشخص ب100 وحكم لشخص بدرهم لابد أن نسلم. إذا قال لشخص أنت لست مؤمنا ينبغي أن يسلم. من هنا ندرك أن من أبواب الخير الكثير الموجودة في مرحلة عصر الغيبة أن يتمكن الإنسان من تطبيق نفسه مع الرسالة العملية، مع الحكم الشرعي، ليصبح ممن يسلمون لأمر الله عز وجل الذي يظهر به وليه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل السيد القاضي القدوة وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهيد هذا اليوم الشهيد القائد الحاج حسان اللقيس، وشهداء المواجهات الأخيرة في الشام، وشهداء التفجير الآثم، وشهداء الإسلام في البحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وإلى روح المرحومة الحاجة حسنية مرتضى التي دفنت صباح هذا اليوم في حرم الإمام الرضا عليه السلام في مشهد، مع رجاء الاهتمام بصلاة ليلة الدفن هذه الليلة عن روحها باسم حسنية بنت السيد محمد جواد. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.